الصراط وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام فيما سبق في مناقشة المصنف لما أفاده المحقق الكركي، وقلنا أنه ناقشه فيما استنتجه من الفرع الأول في باب الإجارة ومن الفرع الثاني في باب الهبة، فكان البحث في الفرع الأول، وكان حاصله أنه لو أمر شخصا آخر بعمل معين بأجرة محددة معينة فعمله، فإنه يستحق الأجرة، واستحقاق الأجرة كما قلنا كاشف عن صحة الإجارة. وذكرنا أن الشيخ الأعظم ناقش في هذا الفرع الأول بمناقشات ثلاثة، تقدمت مناقشتان ووصل الكلام إلى المناقشة الثالثة، وبيانها أن المحقق الكركي ذكر بأنه لو كانت الإجارة المذكورة إجارة فاسدة لم يستحق الأجرة مع فرض علمه بالفساد، فاستحقاق الأجرة كاشف عن صحة المعاملة. وهنا أشكل الشيخ الأعظم بأنه استحقاق الأجرة لازم أعام، إذ حتى لو بنينا على أن الإجارة فاسدة فإنه على كل حال المفروض أن هناك أمر من قبل شخص لشخص آخر، والآخر العامل لم يقصد التبرع، فمع عدم قصده للتبرع يكون عمله محترم لعدم قصد المجانية. فحتى لو كانت الإجارة فاسدة فغايته عدم استحقاق الأجرة المسماة، ولكن يستحق أجرة المثل، فاستحقاق الأجرة يتناسب مع فرض أن الإجارة فاسدة لأنه لم يقصد التبرع وإنما قصد عوضا لم يسلم له لفساد الإجارة، أي قصد المسمى لكنه لفساد الإجارة لم يسلم له، فتصل النوبة إلى أجرة المثل لعدم قصد المجانية. وهنا أثير في كلمات الأعلام تعليقا على كلام المصنف أثير مطلبان. المطلب الأول ما أشكل به المحقق اليزدي قدس سره، فذكر أن الحق مع المحقق الكركي، ولا يريد إشكال الشيخ الأعظم في المقام، وذلك لأننا تارة نفترض أن العامل جاهل بفساد الإجارة، وتارة نفترض أنه عالم بفساد الإجارة، ف فلو كان الطرف الآخر جاهل بفساد الإجارة لكان عمله محترم فيستحق أجرة المثل لأجل أن عمله محترم أو لأجل أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده كما سيأتينا إن شاء الله. غايته أنه لو كان صحيحا فيضمن العمل بالمسمى، فلو كان فاسدا يضمن بالمثل. أما في الحالة الأخرى وهي ما لو فرض أن الطرف الآخر يعلم بالفساد، فتأتي قاعدة الإقدام، فهو أقدم على نفي احترام عمله، أقدم على أن يعمل على فرض أن الإجارة فاسدة، ومع فرض الإقدام فإنه أسقط حرمة عمله لأنه عالم بالفساد وعلى فرض علمه أقدم، فيكون مقدما على إسقاط حرمة عمله، فلا يستحق أجرة حتى أجرة المثل. وسيأتينا أن احترام العمل منوط بعدم إسقاط حرمة العمل، وكذا أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده كما سيأتي منوطة بعدم الإقدام. أما لو أقدم فالإقدام رافع لمسألة الضمان كما سيأتينا إن شاء الله في البحث المقبوض بالعقد الفاسد. وهذه النكتة ملتفت لها المحقق الكركي، ولهذا فرض في عبارته فرض العلم بالفساد، فقال في عبارته ولو كانت هذه الإجارة فاسدة كذا ولم يستحق أجرة مع علمه بالفساد. واضح؟ فهو ملتفت إلى هذه الإشكال الذي ذكره الشيخ، ولهذا فرض أي فرض مع علمه بالفساد، فمع علمه بالفساد هو أقدم على إتلاف ماله وحينئذ لا يستحق الأجرة، فاستحقاق الأجرة موجب لأن يكون الإجارة إجارة صحيحة. ولكن هذا الإشكال الذي ذكره اليزدي لم يقبله جمع من الأعلام، ومنهم السيد الحكيم قدس سره في نهج الفقاهة. فقد ذكر السيد رحمة الله عليه في نهج الفقاهة في الجزء واحد صفحة 75 أنه كأنه ملتفت إلى كلام اليزدي، أن يرد على اليزدي، ما قال قد قرر اليزدي كذا، بس ذكر مطلبا أراد به أن يدفع كلام اليزدي. وحاصل ما أفاده أنه هل المدار في عدم استحقاق أجرة المثل هو العلم بالفساد، فمجرد العلم بالفساد يوجب عدم استحقاق أجرة المثل، أو أن المدار في عدم الاستحقاق هو قصد التبرع، قصد المجانية؟ حتى لو كان عالما بالفساد ما لم يقصد المجانية، ما لم يقصد التبرع، يبقى عمله محترم. تفتي المطلب؟ إذن أين المفتاح؟ تحت الحصة المفتاح ما كنا رخوا الله. أين المفتاح؟ مفتاح البحث. هل أنه المدار في عدم الاستحقاق، عدم استحقاق أجرة المثل علمه بالفساد والتفاته، أو أنه قصد المجانية؟ فذكر قدس سره أن المدار في عدم الاستحقاق قصد التبرع قصد المجانية، وهذا هو الموجب لكون المكلف أقدم على إتلاف عمله وعدم احترام عمله. فما لم يقصد المجانية ويقصد التبرع فقاعدة احترام عمل المسلم سيأتي في المقام منحفظة، حتى لو كان عالما بالفساد، حتى لو فرض أنه عالم بالفساد، المفروض أنه عمل بإذن الطرف الآخر وأمره بالعمل، وهو لم يقصد المجانية، غايته أن فساد الإجارة يقتضي عدم استحقاق المثل وتصل النوبة إلى عدم استحقاق المسمى وتصل النوبة إلى المثل. ولهذا قال تعليقا على قول الشيخ الأعظم لأن الضكذا قال لقاعدة احترام عمل المسلم إذ لم يقصد التبرج، ركز على حيثية كما ذكر الشيخ الأعظم في الكتاب حيثية قصد التبرع، لأنه بالقصد المذكور أي قصد التبرع يكون هو الهاتك لحرمة عمله، وليس كذلك لو لم يقصد التبرع وإن كان عالما بالفساد، فإن علمه به بالفساد إنما يوجب علمه بعدم استحقاق أجرة المسمى، بس كونه عالم بالفساد يعني أنه عالم بأنه لا يستحق أجرة المسمى، لا أنه يوجب بذله لعمله مجانا. وسيجيء ذلك في مسألة الضمان المقبوض بالعقد الفاسد. هذا المطلب الأول. إذن هذا هو النزاع، ملتفتين أنه المدار على عدم استحقاق الأجرة هل هو الالتفات والعلم بالفساد أو أن المدار على حيفية التبرع وقصد المجانية. وسيأتينا إن شاء الله تنقيح هذا المطلب في المقبوض بالعقد الفاسد. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني وهو أنه لو تنزلنا وقلنا أن الحق مع الشيخ الأعظم كما بين السيد الحكيم قدس سره، وأنه ما لم يقصد التبرع والمجانية فعمله محترم، ولكنه مع ذلك قد يقال الحق مع جامع المقاصد مع المحقق الكركي، وذلك لأنه ما هو المراد من عبارة الفقهاء التي استنتج منها المحقق الكركي جريان المعاطاة في الإجارة؟ ذكر هكذا العبارة: لو أمره بعمل بأجرة معينة محددة فعمله استحق الأجرة. فأي أجرة؟ هل هي الأجرة المسمات يا شيخنا أو أنها أجرة شنو؟ أجرة المثل. فاستحق الأجرة، ما هو المراد؟ الظاهر من سياق العبارة ومما هو المنقول من كلمات العلامة استحقاق أجرة المسمى، لا استحقاق أجرة المثل، استحق الأجرة المحمودة المعينة. فإذا كان الظاهر استحقاق الأجرة المسمى يأتي كلام المحقق الكركي، لو كانت الإجارة فاسدة لما استحق الأجرة المسمى. وليس المراد من عبارة المحقق نفي الأجرة حتى أجرة المثل، بناء على هذا التفسير
ليس مراده نفي أن المحقق يقول لو كانت الإجارة فاسدة ما يستحق أصل الأجرة حتى أجرة المثل، لا، يقول لو كانت الإجارة فاسدة ما استحق الأجرة المذكورة في كلماتهم وهي أجرة المسمى. فيكون هذا ظاهرا في أنه بل أن الحق مع المحقق الكركي قدس سره. هذان تعليقان يذكران في المقام. ثم إن هنا بحث كبروي بغض النظر عن العبارات أثاره المحقق النائيني قدس سره. فقد أثار المحقق النائيني في كتاب المكاسب والبيع تقرير الآملي في الجزء الأول صفحة 224 ذكر هناك مطلبا كبرويا في المقام، وهي أنه في موارد فساد الإجارة هل يستحق العامل أجرة المثل أو الأجرة المسمى أو الأقل من الأجرة المثل وأجرة المسمى. هاي بحث عام في كل موارد شنو الإجارة الفاسدة، وبحثنا مع فرض وجود أجرة معينة كما هو واضح، أما مع عدم تعيين أجرة ما يأتي هذا البحث، فقطعا ستصل النوبة إلى أجرة المثل بناء على ثبوت الإجارة في فور الفساد. إنما الكلام لو حدد الأجرة كما هو فرض البحث، لو حدد أجرة وكانت الإجارة فاسدة بأي شيء، معاطاة، تعليق، أي شيء، أي نكتة، فهل الذي يستحقه العامل هو أجرة المثل أو أجرة المسمى أو الأقل منهما من أجرة المثل وأجرة المسمى؟ فذكر هناك احتمالات ثلاثة أقرره لو تراجعوه أفضل. ذكر هناك وجوه ثلاثة، وجه أنه يثبت أجرة المسمى، وجه يثبت أنه أقلل أمرين من أجرة المثل والمسمى، وجه يقرر أجرة المثل. واضح؟ فقط أنا بين شو أجرة المسمى، هيش بغريب أجرة المسمى يثبت مع فساد الإجارة، كيف يثبت أجرة المسمى؟ قد يقال بأنه حتى بناء على أن الإجارة فاسدة فإن الذي يثبت أجرة المسمى، وذلك لأنه لو فرض أن أجرة المثل أزيد من المسمى فإن العامل مع التفاته لفساد المعاملة وأنه لا يستحق هذه الأجرة أقدم على الرضا بالأقل، وإن شئت قلته المطلب أوضح لا يخلو، إما أن الأجرة المسمى أقل من أجرة المثل أو أنها أزيد أو أنها مساوية. بحثنا في دكات أقل أو أزيد مساوية واضح يتحدون. فعلى الأول لو كانت أجرة المثل أقل، فرض صحيح كان أقل من أجرة المسمات، فإنه يقول المحقق النائني قد يقال في هذا الفرض المفروض أن العامل بإقدامه على العمل رضي بالأقل ورفع يده عن الأكثر وهي الأجرة المثل. المفروض أنه ملتفت إلى فساد المعاملة ومع ذلك قبل بهذه الأجرة التي حددها الطرف الأول وهو المستأجر، فإقدام العامل على الأجرة الأقل يقتضي عدم استحقاقه للأكثر. هذا في الفرض الأول. إذا في الفرض الأول لاحظنا إقدام من؟ إقدام العامل ورضاه، فقد رضي بالأجرة الأقل. فإذا كان راضيا بالأجرة الأقل وهي المسمات فلا يستحق المثل. وعلى الفرض الثاني لو كانت بلي الأجرة المسمات أزيد من أجرة المثل فإنه الآمر، بل في الآمر والمستأجر رضي بأن يعطي الطرف الآخر الأكثر لأنه ملتفت إلى فساد المعاملة، ومع ذلك رضي بأن يعطيه الأكثر فيستحق حينئذ أجرة المسمات. إذن ببركة رضا العامل من جهة ورضا المستأجر في فرض آخر، فإن الذي يتحدد في المقام وهي أجرة هي أجرة الأجرة المسمى. لاحظوا عبارته، شوف عبارته الآن. قال لا بل نعم إلى أن قال وجوه بل أقوال. الوجه الأول، الوجه الأول عن المسمى، لو كان المسمى أقل من المثل، لو فرضنا أن المسمى أقل من المثل، هي الفرض الأول أنا فرضته. إحنا قلنا شنو التعليل إن كان إن المسمى أقل مثل العامل رضي بالأقل. لو كان المسمى أقل من المثل فالعامل نفسه أقدم على الرضا بالأخذ بالأقل من أجرة المثل. واضح الفكرة؟ العامل هو ملتفت إلى أنه الأجر المسمات أقل ومع ذلك أقدم، فيقال إقدامك موجب لعدم استحقاقك الأكثر. فالعامل نفسه أقدم على الرضا بالأخذ بالأقل، نعم، فمن أجرة المثل ومع إقدامه فلا يكون مستحقا للزائد عن المسمى. ولو عكسنا، ولو كان المسمى أزيد من المثل، شنو العامل يستحق الأزياد؟ ما أن الإجارة إجارة شنو؟ باطلة. قال فالآمر نفس الآمر الآن، فالآمر أقدم على الرضا بالإعطاء بالأزيد. واضح؟ فالآمر أقدم على الرضا بالإعطاء بالأزيد ومع إقدامه فليس له الاكتفاء بأجرة المثل. وبالجملة فالإقدام من كل منهما في صورتي الزيادة والنقيصة أوجب استحقاق المسمى دون المثل. فقد يقال بأنه حتى على فرض فساد الإجارة فإنه يستحق المسمى. ثم ذكر وجها آخر إلى أن أقل الأمرين، ثم ناقش كلا الوجهين وصح الأخذ بالمثل. فلاحظ تتمة كلامه، قدس سره. واضح؟ أنا غرضي في المسمى شوحة غريب، كيف ثبت المسمى؟ وبناء على تمامية هذا الاحتمال لعل هؤلاء الذين استنتج منهم المحقق بلي المطلب يرون أنه حتى مع فساد الإجارة يستحق الأجرة المسمى. لعل هؤلاء، لأن هذا القول موجود في كلمات بعضهم، الذي استنتج منهم ماذا المحقق هذا القول، المحقق الكركي، يرون حتى مع فساد الإجارة يستحق أجرة المثل، فإثبات أجرة المثل لا يساوق أن الإجارة إجارة صحيحة إلا إذا أحرز أن صاحب هذه العبارة يرى استحقاق شنو المثل في فرض فساد الإجارة. لتفتي المطلق. هذا تمام الكلام في الفرع الأول. ولهذا قال وقوله، وصلنا لصحيح الثالث، لم يستحق أجرة مع علمه بالفساد، قال ممنوع، لأن الظاهر ثبوت أجرة المثل لأنه لم يقصد التبرع وإنما قصد عوضا المسمى، لم يسلم له. ليش يسلم؟ فساد الإجارة، ما دام قصد عوضا ما قصد المجانية. هذا تمام الكلام في الفرع الأول. وصلنا النقطة الخامسة، قلنا احنا صحيح لو ما في نقاط. الفرع الثاني، النقطة الثانية الظاهر فيها فرعين.
النقطة الثانية كانت
الفرع الثاني وهي مسألة الهبة، وكان حاصل هذا الفرع أنه لو فرضنا أنشئ عقد الهبة بغير اللفظ بالمعاطاة، فذكر الفقهاء أو جمع من الفقهاء بأنه يجوز للموهوب له إتلاف المال الموهوب بأن يأكله، يتصرف فيه تصرفا متلفا. فقال المحقق الكركي: لو كانت الهبة فاسدة لما جاز له التصرف المتلف، بل لما جاز مطلق التصرف. فهنا أشكل عليه الشيخ الأعظم بإشكالين بملاحظتين. أما الملاحظة الأولى فذكر أن الحكم بجواز إتلاف مال الموهوب لا يدل على جريان المعاطاة فيها بحسب مذاق المحقق الكركي، نفس الإشكال الذي تقدم سابقا. فإن المحقق الكركي يرى أن مراد الأصحاب من المعاطاة هو ما يفيد الملكية، فحينئذ نقول جواز التصرف في المال الموهوب لا يتوقف على دخول المال الموهوب في ملك الموهوب له في ملك الطرف الآخر، بل حتى لو قلنا بفساد الهبة ولم تحصل الملكية المتزلزلة، فإنه على كل حال يكفي في جواز التصرف المتلف الإباحة الإذن بلي أو إحراز الرضا. ولهذا ذكر جمع من الأصحاب كالشيخ الطوسي، كصاحب السرائر الحلي، كالعلامة، صرحوا أصلاً بأن إعطاء الهدية من دون الصيغة يفيد الإباحة دون الملك، وقالوا بأنه يجوز له أن يتصرف التصرف المتلف، واضح؟ وقالوا يجوز له أن يتصرف التصرف المتلف. نعم، لو بنينا على استظهار صاحب الجواهر مثلثين، وهو أن المراد من المعاطات ما يفيد الإباحة ومع عدم جريان المعاطاة لا إباحة، فنقول بلي جواز التصرف المتلف يعني أن المعاطات شنو صحيح صحيحة ونافذة، وإلا لو كانت المعاطات باطلة ما في حتى إباحة ماكو، فلا يجوز له أن يتصرف، لا يباح له التصرف. ولكن على مذاق المحقق الكركي، ألزمه بما ألزم به نفسه صحيح، على مذاق المحقق الكركي فإنه على كل حال يرى أن المعاطاة تفيد الملكية، وجواز التصرف أعم من الملكية. بل ما زلنا في الإشكال الأول، بل أنه ظاهر كلمات الأصحاب كما يظهر من المسالك الشهيد الثاني أن توقف الملكية في الهبة على الإيجاب والقبول كاد أن يكون اتفاقان، بمعنى وبمعنى آخر أن أصل جريان المعاطاة في الهبة بلا نظر إلى دليل المحقق أصلا في حد ذاته كأنه خلاف الإجماع. فكيف تستظهر أيها المحقق الكركي من مسألة الهبة جريان المعاطاة؟ واضح الفكرة؟ كيف تستظهر، دور لك مطلب ثاني، دور لك فرع آخر مو تحل مسألة الهبة، عدم جريان المعاطاة بمعنى إفادة الملكية؟ واضح، إفادة الملكية تتوقف على الإيجاب والقبول في باب الهبة، فكيف مع ذلك تستظهر من كلمات جمع من الأصحاب جريان المعاطاة بمعنى إفادة الملكية؟ هذا هو الإشكال الأول. ثانيا، اتضح من الإشكال الأول الإشكال الثاني، وهو ما ذكره من دعوى المنع من مطلق التصرفات. فقد عرفت أن التصرف المتلف جائز، وهذا لا يساوق جريان المعاطاة بمعنى إفادتها للملكية، فكيف بدعوى المنع من مطلق التصرف؟ فإنه حتى لو كانت المعاطاة لا تجري في الهبة، فإنه مع ذلك تجوز مطلق التصرفات لمكان الإذن والرضا. والتعليق على هذا كالتعليق على السابق، صحيح كما ذكرنا سابقا، كما ناقش الإيرواني، وهو أن الرضا إنما هو بلحاظ صحة المعاملة، وأنا أرضى مثلا بجواز التصرف من باب أن الهبة صحيحة، فمع عدمي وعلى تقدير عدم صحة الهبة، من قال أنا أرضى؟ من قال أن الطرف الآخر يرضى؟ فيحتاج إلى إحراز رضا الطرف الآخر حتى على تقدير فساد الهبة والهدية، كما قررناه في المطلب السابق، خصوصا إذا كانت هبة غير هبة معوضة يعني. قال: وأما مسألة الهبة فالحكم فيها بجواز إتلاف الموهوب، يعني المال الموهوب، لا يدل على جريان المعاطاة فيها إلا إذا قلنا في المعاطاة بالإباحة، وهو لا يقول بالإباحة، يقول بإفادة الملكية. لماذا؟ فإن بيان لشنه لا يدل، واضح، بيان للا يدل لا يدل. فإن جماعة كالشيخ والحلي والعلامة صرحوا بأن إعطاء الهدية من دون الصيغة يفيد الإباحة دون المال، وقالوا تكملوا قالوا بأنه يجوز للموهوب أن يتصرف، مع أنهم صرحوا بأنه لا يفيد المال الملكية، فجواز التصرف أعم من إفادتها للمال الملكية. لكن المحقق الثاني ممن لا يرى كون المعاطاة عند القائلين بها مفيدا للإباحة المجردة فيرد عليه الإشكال، وتوقف الأصل جريان المعاطاة في الهبة خلاف دعوى الاتفاق بمعنى الملكية إفادتها الملكية، وتوقف الملك في الهبة على الإيجاب والقبول كاد أن يكون متفقا عليه كما يظهر من المسالك. ومما ذكرنا يظهر المنع في قوله بل مطلق التصرف، جواز التصرفات لازم أعم من الملكية. المطلب الثاني، النقطة الثالثة، استغفر الله يا شيخنا الأعظم، اترك عنك كلام المحقق الكركي ومناقشاته، أنت ماذا تقول؟ شنو تقول أنت؟ ما قابل كلام المحقق الكركي، أنت ماذا تقول؟ يقول: الصحيح أن يقال بأن المعاطاة تجري في غير البيع من الإجارة والهبة، بل مطلق العقود إلا إذا وجدت خصوصية في عقد معين. فيقع الكلام تارة في الكبرى وتارة في الاستثناءات عن هذه الكبرى. فهنا نقطتان أو هنا مطلبان: المطلب الأول في الكبرى جريان المعاطاة في سائر العقود وعدم اختصاصه بالبيع، فنقول مركز البحث هو أن العقود وكذا الإيقاعات، بل مطلق العناوين الاعتبارية، هل يصح إنشاؤها بالفعل أو لا يصح إنشاؤها بالفعل، ويقتصر في إنشائها على اللفظ. هذا مفتاح البحث تفتين. فإن كان الفعل آلة لها صلاحية إنشاء العنوان الاعتباري كالإجارة كالصلح كالهبة، بحيث له الصلاحية إلى إنشاء هذا العنوان الاعتباري، شملته الأدلة العامة الدالة على صحة العقود والأدلة الخاصة الدالة على صحة كل عقد كأدلة الإجارة كأدلة الصلح، فإنه إذا فرض أن الفعل له الصلاحية على إنشاء العنوان الاعتباري كاللاف، تحقق عنوان العقد، تحقق عنوان الإجارة، شمله الأدلة الخاصة والأدلة العامة، الأدلة الخاصة يعني أدلة عناوين خاصة والأدلة العامة يعني أوفوا بالعقود تجارة عن تراضي. وإن كان الفعل لا صلاحية له لإنشاء العنوان الاعتباري، وأنه لا ينشأ العنوان إلا باللفظ، وإنما قلنا بصحة المعاطاة في البيع لدليل خاص كالسيرة مثلا، فمقتضى القاعدة أن المعاطاة لا تجري في غير البيع، وجريانها في مورد يحتاج إلى دليل خاص من رواية خاصة من سيرة خاصة. والصحيح كما ذكرناه في أبحاث سابقة في المعاطاة أننا استدللنا على صحة بأوفوا بالعقود، حل الله البيع تجارة عن تراضي، وقلنا بأن المرتكز العقلائي يرى أن هذا العنوان الاعتباري في وعاء الاعتبار، بحيث يكون موضعا للآثار عند العقلاء، ينشأ باللفظ وينشأ بالفعل. صحيح؟ مو أمر تكويني، أمر اعتباري. نرجع إلى العقلاء: أيها العقلاء، أنتم كيف تحققون هذا العنوان بحسب مرتكزاتكم؟ من الواضح أنه في المرتكزات العقلائية لا يدورون مدار الألفاظ، بل يرون أن الفعل له صلاحية إنشاء هذا العنوان الاعتباري. فإذا كان الفعل له الصلاحية فيفيد تمليك المنفعة في باب الإجارة، يفيد تمليك المال الموهوب في باب الهبة، كما أفاد تمليك العين في أي باب؟ في باب البيع. وليس للبيع خصوصية، فكما أن الفعل يقوم مقام اللفظ في باب البيع يقوم مقامه في غيره من الموارد. فمقتضى القاعدة العامة أن المعاطاة تجري في غير البيع، لأن الفعل يقوم مقام اللاف بحسب المرتكزات العقلائية، وأنه آلة للإنشاء. ونحن ما استدللنا على جريان المعاطات في البيع لأجل سيرة خاصة متشرعية مثلا، وإنما للأدلة العامة. فمقتضى القاعدة بالعكس الآن هو أن المعاطات تجري إلا إذا ورد نكتة خاصة. يأتي البحث إن شاء الله في الاستثناءات، ولهذا قال هذا. ولكن الأظهر بناء على جريان المعاطات في البيع جريانها في غيره من الإجارة والهبة، اللي هي محل كان النزاع، بس مو الخصوصية في الإجارة والهبة، النقطة العامة، لكون الفعل مفيدا للتمليك فيهما. واضح؟ كما أن الفعل في البيع يفيد التمليك بحسب المرتكز لأنه يحقق عنوان البيع. واضح الفكرة؟ كذلك في باب الإجارة والهبة يحقق العنوان المفيد للتمليك. وظاهر هي إجماع، هي التمسك بعدم الخول بالفاصل. وظاهر المحكي عن التذكرة، هذا كأنه دليل آخر جاب من العلامة، وهو عدم القول بالفاس. كل من قال بجريان المعاطات في البيع قال بجريانها في غيرها، وكل من قال بعدم جريان المعاطات في البيع قال بعدم الجريان في غيرها. فالقول بالجريان في البيع دون غيره تفصيل. فلوظائر المحكي عن التذكرة عدم القول بالفاصل بين البيع وغيره. وإن قال أطنى العبارة حيث قال في باب الرهن إن الخلاف في الاكتفاء في الرهن بالمعاطات والاستيجاب، ليش استيجاب؟ يعني طلب الإيجاب، بعني اللي يعبرون عنه سمياتي قبول متقدم، ولهذا قال الاستيجاب والإيجاب. واضح؟ الاستيجاب طلب الإيجاب، طلب إحداث المعاملة ويعتبرونه قبول متقدم. والإيجاب على الاستيجاب المذكورة في البيع آت هنا، يعني آت في باب الرهن. وقد ذكرنا في محله فرق بين عدم القول بالفاس والقول بعدم الفاس، وعدم القول بالفاس لا يصلح دليلا في المقام، ولهذا لعله نسبه إلى يعني ما ذكره كدليل. وظاهر المحكي عن التذكرة ما ظهر أن هذا دليل، لكنه استشكاله. يأتي إن شاء الله البحث في الاستثناءات. ذكر الشيخ الأعظم أنه قد يستثنى من هذه القاعدة العامة باب الرهن وباب الوقف، بل مطلق ما يفيد اللزوم في نقطة ستأتي. وصلى الله على محمد وآله.